السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأفاضل، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة محاضرة غاية في الأهمية، لا تستغني عنها الأمة فضلا عن أفرادها. هي وصايا عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي اجتمع فيها من الصحب من قد لم يكن رأى نبيه قبل ذلك الجمع، فلم يشهد المسلمون جمعا في العصر الأول كما اجتمعوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس وأوصاهم بوصايا، فكان لها شأن عظيم، لأن الوصية من مودع تشتمل على أمور عظيمة، من أهمها أن المودع يستقصي في النصح وفي القول ما لا يستقصي غيره. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف أبدا. وفي رواية قال: لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. قال ابن عباس في صحيح البخاري: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. وإما يدل على أهمية هذه الوصايا أمور، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنصت الناس لحديثه. فعن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت لي الناس، أي مرهم فلينصتوا، متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الأمر بالاستماع لها، يعني كان يأمر أصحابه أن يستمعوا. فعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول يقول: ألا تسمعون؟ رواه أحمد. ومن ذلك اتخاذ المبلغ ليبلغ الناس قوله. فعن رافع ابن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم. رواه أبو داود. والتعبير عنه أي يبلغ عنه قوله لمن لم يسمع. وفي رواية عند النسائي عن أبي رافع أو رافع بن عمرو المزني أنه أقبل مع والده يوم حجة الوداع، قال: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه يوم النحر، حتى إذا ارتفع الضحى بمنن قال: فانتزعت يدي من أبي، يعني أبوه قد مسك بيده، قال: فانتزعت يدي من أبي فتخللت الرجال، قال: والناس من قائم وقاعد، فأضرب بيدي كلتيهما على ركبته حتى أخذت بساق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسحتها حتى أدخلت يدي بين النعل والقدم، فإنه يخيل إلي أني أجد برد قدمه الساعة على يدي. ومن ذلك فتح الله أسماع الناس لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا وهم في أماكنهم. فعن عبد الرحمن بن معاذ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن، ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، قال: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فقال بحصى الخذف، وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد، أي مسجد الخيف، رواه النسائي. الأمر الخامس: الأمر بوعي الوصية وتبليغها، الأمر بوعي الوصية وبتبليغها. فعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، يقول: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لألقاكم بعد يومي هذا بمكان هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم تكرار النبي عليه الصلاة والسلام قوله بعد بيانه: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يعني يبين للناس، ثم يقول لهم: ألا هل بلغت، أي سمعتم ووعيتم وعرفتم. وأما الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته الأمة فكثيرة جدا، تنوعت وتعددت، وهي في الحقيقة جديرة بالاهتمام والتخصي والشرح والبيان لعظم الحاجة إليها ولشمولها، وهي في الحقيقة أصول وقواعد أنيط بها صلاح دين الناس وصلاح دنياهم. ولما نظرت في بعضها رأيت العجب العجاب من كثرة تذكير النبي عليه الصلاة والسلام بأصول الإسلام وقواعده وأخلاقه وغير ذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي للناس أن يهتموا بها. فالحج كان في أيام معدودة، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في الرابع من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام، وبقي فيها إلى اليوم الخامس عشر، صلى الفجر، طاف للوداع، ثم صلى الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولكن هذه الأيام اجتمعت على حكم وعبر وأصول، وكان في الغالب يخطب الناس وهو راكب لينظر الناس إليه ويهتدوا به، ولا يقال عنده إليك إليك ولا عنك عنك، لا يدفع عنه أحد، ومن يريده ليسأل يأتي فيسأل، ولو تقصى الإنسان الأسئلة التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته قد يعجز عنها. وإذا نظرنا إلى الوصايا سترون كثرتها وتنوعها وأنها شاملة للدين والدنيا. من هذه الوصايا ما ورد في حديث جابر العظيم عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، والرسول خطب الناس في المدينة ثم خطبهم في مكة، ونحن نبدأ من حجة الوداع من يوم عرفة فما يزيد. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي جعل عليها الرحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفع بعد طلوع الشمس من منى أتى نمرة، ونمرة قال ابن القيم قرية صغيرة شرقي عرفة قد اندثرت، فجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد خيمة قد نصبت له فنام فيها واستراح إلى الزوال. ولكن أقول للحجاج من السنة إذا ذهبتم إلى عرفة مبكرين أن تأخذوا قسطا من الراحة في النهار قبل الزوال، هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، فإذا فوتوها فات عليهم وقت الذكر بالنعاس والكلام والقيل والقال. قال فأتى بطن الوادي، وادي عرنة، فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن الربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنهن فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا يتكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصبتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. قال ابن القيم عن هذه الخطبة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدمي، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكره أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفعوا أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. هذه الوصية الأولى تضمنت تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأكد ذلك تأكيدا بالغا فقال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فاستدل لهم بما يعرفون حرمته إلى حرمة ما قد يتساهلون فيه، فهم يعظمون البيت ويعظمون الشهر ويعظمون اليوم، فذكر لهم أن حرمة المسلم وعرضه وماله كحرمة ما تعظمه. ومن ذلك وضع كل شيء من أمر الجاهلية وإبطاله، وأنه لا قصاص في قتلها، ومن ذلك الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن، ثم الوصية بكتاب الله، تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وإنما اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة، فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بكتاب، لأن الكتاب أمره بالعمل بالسنة. وفي قوله وأنتم مسؤولون عني أو تسألون عني دلالة أخرى على اتباع السنة والتمسك بها. ومن الوصايا حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ والسكوت يشد الانتباه ويدل على التعظيم. قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، لأنه لا يسألهم عن ذي الحجة، يسألهم عن أمر آخر فيه التأدب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ وهذا يدل على عظم تعظيم الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لم يختلف عليه واحد، كلهم يجيبون بجواب واحد. ولو طرحت أسئلة على أشخاص معدودين في هذا الزمان مما جاءت به الأحكام الشرعية لاختلفوا، وكل واحد يقول بقول. قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إنكم ستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية لمسلم لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكف إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. وفي حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال هذا شهر حرام، فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال نافع عن ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. قال ابن حجر وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ولا يعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، إنما قدم السؤال عنها قال تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. وفي هذه الروايات تأكيد حرمة دم المسلم على المسلم وحرمة ماله وعرضه. وأن ذلك من الكفر العملي، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، أو أنه من شأن الكفار في عملهم مع بعضهم يقتل بعضهم بعضا. والوعيد في قتل المسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متكاثر، وكفى بقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض دلالة. وقد قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، وقال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ومن الوصايا عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول يقول ألا تسمعون، فقال رجل من آخر القوم ما يقول؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قلت له، أي قال الراوي لأبي أمامة، منذ كم سمعت هذا الحديث يا أبا أمامة؟ قال وأنا ابن 30 سنة. رواه أحمد والترمذي. اعبدوا ربكم، هذا التوحيد وإقامة الدين، وفي رواية اتقوا ربكم عند الترمذي، وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فيه إرشاد لإقامة الدين وحفظه وإقامة الدنيا وحفظها، وأن طاعة أولي الأمر من عبادة الله وتقواه. وإما يتعلق بطاعة ولاة الأمر أيضا مما جاءت الوصية به في حجة الوداع عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس لأن كان في وقت شدة حر. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. قال النووي في شرح مسلم المجدع مقصوده التنبيه على نهاية قصته، فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر، يعني مقطوع الأذن مقطوع الأنف مشوه الخلقة كأن رأسه زبيبة، يقول في رواية أخرى كأن رأسه زبيبة. قال ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة، والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال، فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام، يعني لم يخرجوا عن اسم الإسلام. يقول معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم، يعني من الفسق والفجور والظلم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. هذا كلام النووي رحمه الله. ومن هذا الباب أيضا حديث جبير بن مطعم الذي قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثم قال الوصية 3 لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الوصية قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنظارة في الدنيا والآخرة لمن يسمع هذه المقالة ثم يعيها، فهذا كله تأكيد على وعي هذه الوصية وعلى تبليغ هذه الوصية لعظم حاجة الأمة لها. ما هي الوصية؟ إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. انظر لهذه الوصية: تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. يعني كأنه لو لم يكن في حجة الوداع إلا هذا الحديث فقط لكفى الناس، لأن فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا. فالأولى قيام بحق الله واستقامة القلب على طاعته، فإذا استقام نزع منه الغل. ولذلك يقول العلماء: أعظم ما ينقي القلب الاعتقاد الصحيح. ولذلك قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. كلما زادت البدعة زاد الحقد على المسلمين، حتى سيأتي على بعض الناس أوقات يتلذذون بسفك دماء المسلمين ويظنون التقرب إلى الله بسفك دماء المسلمين من شدة حنقهم وغلول صدورهم على المسلمين. فالأولى فيها قيام بحق الله، والثانية قيام بحق الناس والنص لهم وحب الخير، لأن النصيحة لولي الأمر يعني أن لا تغشه، بل تخلص له في الحب والنصح وحفظ المصالح وجمع الناس على محبته وتحذير الناس من مخالفته. هذا من أبسط أوامر النصح. والثالثة لازم ذلك وضابطه وعلامة الصدق فيه، إذا كنت صادقا في نصحك وصادقا في لزوم الجماعة، صادقا في نصحك تلزم الجماعة ولا تخالف. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا فيه بيان على أن لزوم الجماعة يثمر الحصن الحصين، حيث شبه جماعة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم، المانع من دخول عدوهم عليهم ومن دخول الشر عليهم. فما دام المسلمون مستمسكون بالجماعة معتصمون بها، فإن الجماعة تحيط من ورائهم كأنها سور وحصن حصين يمنع دخول العدو ودخول الشر عليهم. ومن الوصايا عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أنا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسر المسلم بأمر ظاهر، سلم الناس من لسانه ويده، وفسر المؤمن بأمر باطن، وهو أن يأمنوا على دمائهم وأموالهم. وفسر المجاهد بأنه من جاهد نفسه في طاعة الله، وجهاد النفس ذكر ابن القيم على أنه على أربع مراتب. إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها شقيت في الدارين. فمجاهدة النفس على تعلم العلم ثقيل، وأعظم الجهاد جهاد العلم، وهذا وقته، لأن الغربة غربة العلم الحق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقال أبو الدرداء: من رأى الرواح والغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. لذلك قال الله في أول الوحي في الآيات المكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا، في سورة الفرقان. هذا بالعلم والحجة، وهذا لا يقوم به إلا الأنبياء وخلفاؤهم في العلم. أما جهاد العدو بالسهام فكل الناس يستطيع أن يقوم به، أما الجهاد بالعلم فهو شرف عظيم، وهو أصل استقامة جهاد السهام. فمن لم يكن عالما بالأحكام الشرعية قد يجاهد في سبيل الشيطان ويظن أنه يجاهد في سبيل الرحمن. قال الثانية: أن يجاهدها على العمل بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. والثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفع علمه ولا ينجيه من عذاب الله. بركة المرء أن يكون معلما للعلم متعلما حيث ما حل. والرابعة: أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويحتمل ذلك كله لله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، ومن لا يستطيع أن يجاهد نفسه لن يستطيع أن يجاهد عدوه. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهذه الهجرة هجرة حكمها أنها فرض عين على كل مسلم، لا تسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله. وذلك عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث قال عنه ابن سعدي: من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله وحده الموفق. ومن الوصايا: عن أبي نضرة: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق أنه قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. يعني قام في وسط أيام التشريق في أيام منى فخطب الناس، فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله، رواه أحمد. لماذا قال هذا القول في أيام التشريق؟ الناس قبل أيام التشريق كانوا سواسية في لباسهم، لا يتميز الغني عن الفقير ولا الفقير عن الغني. فلما جاءت أيام التشريق وتزينوا بزينتهم ظهرت معاذنهم للناس وتفاوتوا في لباسهم، فذكرهم بحقيقة التفاضل وأنه بالتقوى، ليجتهدوا في تحصيلها، لأن مدار الكرامة على التقوى. ومن الوصايا التحذير من مواقعة الكبائر، فعن سلم بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، يعني إن أردتم النجاة فاحذروا هذه الأربع: ألا إنما هن أربع، أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما كان شحيحا في سماعه، شحيحا في امتثاله، بقي على هذا العهد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الوصايا عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بشر بن سحيم فأمره أن ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهذا فيه إعذار إلى الله عز وجل، وفيه نصح للعباد وإقامة للحجة عليهم، وبيان لمقام الإيمان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تكررت في مواطن عدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ومن الوصايا التحذير من الإحداث في الدين، التحذير من الإحداث في الدين. عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يوم يومكم، أي يوم يومكم هذا؟ قال: قلنا يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قلنا: ذو الحجة. قال: صدقتم، شهر الله الأصم. أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قلنا: المشعر الحرام. قال: صدقتم. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو قال: كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، يعني أسبقكم على الحوض، ألا إني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم، يعني أتفاخر بكثرتكم حين تأتوني تردون علي الحوض. فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني مستنقذ رجالا أو ناسا، ومستنقذ مني آخرون، يعني أناس أنقذهم وتستجاب دعوتي فيهم وأضمهم إلى الركب الإسلام. قال: ومستنقذ مني آخرون، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي أكثر الروايات: أمتي. فالإحداث والتغيير في الدين من أعظم ما خشيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الوصايا الحث على بر الوالدين وصلة الأرحام، والتحذير من الاعتداء على حقوق الناس وأعراضهم. فعن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. قال: فجاء قوم فقالوا: يا رسول الله، قتلنا بنو يربوع. فقال: لا تجني نفس على أخرى. قال: ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار، قال: ارمي ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، نسيت الطواف، قال: طف ولا حرج. ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح، قال: اذبح ولا حرج. قال: فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: لا حرج لا حرج. وهذا في أعمال يوم النحر، فلم يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: ثم قال: أذهب الله عز وجل أذهب الله عز وجل الحرج إلا رجل اقترض مسلما فذلك الذي حرج وهلك. وقال: وما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. رواه الطبراني. ومن الوصايا الحذر من إيقاد نار الفتن بين المسلمين، هذه في حجة الوداع. عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: أي يوم أحرم أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ يكرر ذلك. فقالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه قد بلغت، ألا يا أمتاه قد بلغت، ألا يا أمتاه قد بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعدها في هذا الموقف، يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم عز وجل فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن الربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع. ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم، ولكنه إن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه أيها الناس على دينكم، وإن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله عز وجل 12 شهرا منها 4 الحرم 3 متوالية رجب ورجب الذي بين جمادى وشعبان. قال الطيبي رحمه الله قوله فيما تحتقرون أي فيما أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وقال في فيض القدير في التحريش أي في إغراء بعضهم على بعض وحملهم على الفتن والحروب والشحنة. ومن الوصايا التحذير من إعطاء أحد ما ليس له، فعن عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقعس بجرتها تحرك فمها تجر، قال ولعابها يسيل بين كتفي. وفي رواية خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقعص بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فقال إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ألا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عد، أي لا فريضة ولا نافلة، رواه أحمد. ومن الوصايا التزهيد في الدنيا وبيان حقيقتها، فعن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه وتلا قول الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فقال له رجل عنده يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مرارا لم تصنع هذا؟ فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكان هذا، أي بعرفة، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. رواه أحمد والحاكم. ومن الوصايا الحث على ملازمة السكينة في الحج، هذه وصية للحجاج خاصة. فعن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة وأمرنا بالسكينة. وفي رواية مسلم: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، يعني واديا حتى أو جبلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. وفي البخاري عن ابن عباس أنه دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ورأه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوتي إليهم فقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، أي ليس بالإسراع. ومن الوصايا الحث على أخذ المناسك منه والعمل بمثل عمله، وهذا تكرر كثيرا، وهي أعظم وصية في المناسك. فعن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. وفي رواية: خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال النووي رحمه الله: قوله لتأخذوا مناسككم، فهذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم، وهي مناسككم، فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموا الناس. قال: وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج. وهذا وكان الصحابة أحرص ما يكونون على هذا الأمر. مناسك الحج بينت ووضحت، والقائمون على الحج أحرص ما يكونون على تسهيله على الناس، والتمسك بالسنة تيسير للأمور ورحمة من الله عز وجل. قال جابر: مكث النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا معه، ثم ذكر ذا الحليفة وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفي مثل ذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. رواه مسلم. ومن الوصايا التحذير من الغلو ومن أذية الناس، التحذير من الغلو. قال ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات ألقط لي، أي جمار الرمي، فلقطت له حصيات هن حصى الخذف. وحصى الخذف أي التي يرمى بها يخذف بها، وهذا منهي عنه. حصاها يقول علماء أكبر بقليل من الحمص وأصغر من الباقلاء. يقول: فلما وضعتهن في يده قال بعد أن رفعها للناس: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن سليمان بن عمرو الأحوص قال: سمعت جدتي أو أمي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وقد ازدحم الناس، فقال: يا أيها الناس، لا تقتلوا أنفسكم، ارموا بمثل هذا القذف، يا أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبه. ومن الوصايا وهي قبل الأخيرة التحذير من فتنة الدجال، ونتجاوز كثير من الوصايا لتعلموا ما اشتملت عليه حجة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وعلم المناسك كما قال ابن تيمية رحمه الله من أدق ما في العبادات، ولا يمكن للإنسان أن يفهمه حق الفهم حتى ينظر في آثار الصحابة رضوان الله عليهم كيف فهموها وكيف طبقوها وكيف عملوا بها. من الوصايا التحذير من فتنة الدجال، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي ذكر لهم ولم يعرفوا ما هي حتى حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حتى حمد الله، أي في حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، أي أطال في ذكر الدجال. وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده. نوح نبي ولا ليس بنبي؟ نعم، نوح نبي أم لا؟ نبي. لماذا قال الرسول أنذره نوح والنبيون؟ ليبين أن الأنبياء كلهم قد أنذروا من أولهم إلى آخرهم، فذكر نوح للتدليل على أن كل الأنبياء قد أنذروه أقوامهم وأممهم. قال: أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، رواه البخاري. وهذا البيان الأخير هو الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الرسل، فذكر هذا العيب دون سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأختم الوصايا بوصية في الحقيقة هي بشارة، بشارة لأمة الإسلام. فعن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، يعني خيمة صغيرة. وفي رواية: أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، يعني من جلد. أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بمنى إلى قبة من أدم، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أهل الجنة من الأولين والآخرين، لا يحصي من الله عز وجل، وهذه الأمة آخر الأمم، والذين سبقونا كانوا أكثر عددا وأموالا. قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون نصف، أن تكون نصف أهل الجنة. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وهذا يدل على كثرة أهل الشرك وقلة أهل الإيمان. وجاء في رواية عن أبي سعيد لتعلموا المقارنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا يعني قلنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. وعند الترمذي بإسناد صحيح عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. كم عدد المسلمين؟ 3/3 أهل الجنة، 3/3 أهل الجنة. وهذا يقول العلماء أخبر بالتدريج، وقد يأتيه الوحي والبشارة متأخرة فيخبر بالبشارة المتأخرة. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. قال النووي رحمه الله أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يبشرون بالجنة ومن يدخلون مع الأفواج تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. ما تقدم أيها الأفاضل وقد عجبت من كثرة الأحاديث والآثار إنما هو جزء يسير من الوصايا النبوية في حجة الوداع. ولو رجعنا للأسئلة وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يتعامل مع الناس وكيف كان حاله في حجته لرأينا العجب العجاب. وما ذكرته إنما هو بعضا من الوصايا لتعلموا كم نحن بحاجة إلى تعلم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن حياة الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم إنما هو بتمسكهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن حجة الوداع وصاياها جامعة لكل ما تحتاجه الأمة مما يصلح دينها ومما يصلح دنياها ويقوم أخلاقها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحشرون تحت لواء نبينا ويدخلنا مدخله، وأن لا يفرق بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن يريدنا حوضه الشريف ونسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحفظ بلادنا من الفتن وأن يدرى عنها المحن، وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يسدد أعمالهم وأقوالهم، وأن يوالي إمامنا وشيخنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بأخوانه وولي عهده ونائبه وسائر ولاة أمورنا، وأن يحفظ جنودنا وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يردهم إلى بلدهم غانمين سالمين، وأن يدرأ المعتدين وأن يعجل بهلاكهم ونصر جنودنا، وأن يوفق المسلمين يحب ويرضى، وأن يغفر للشيخ زايد ويرفع درجته في المهديين، وأن يجمعنا به والمسلمين ومحبيه في جنات جنات النعيم، وأن يبارك في جهود القائمين على هذا الصرح العظيم، وأن يثقل موازين بانيه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت والمقام يقتضي التطويل، وإن كنت مقصرا نسأل الله لنا ولكم التوفيق. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.